أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، ولا زال الكلام في الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي. وكنا نتكلم عن النظرية، والكلام في مسألة النظرية في دائرة الاحتمال. وبعد أن دخلنا شيء ما في مساحة معرفة نظرية الاحتمال في الدائرة التاريخية، كنا نتحدث عن مدخل بسيط جدا عن نظرية الاحتمال، وكيف أن الاحتمال يدخل في حياة الإنسان كعنصر أساسي على مستوى البعد المعرفي، بغض النظر أن هذا البعد المعرفي عميق أو أنه بسيط، بل بالعكس، سواء كان عميقا جدا أو بسيطا جدا، لا يمكن أن تخلو نظرية الاحتمال أو تسقط نظرية الاحتمال في المقام. نعم، مقومات الاحتمال تختلف، لا أن الاحتمال إذا صح التعبير يرتفع. بمعنى آخر، أنت عندما تأتي مثلا إلى مستوى معرفي عميق أو عميق جدا، تجد أن المقومات للاحتمال تكون أكثر دقة، بينما عندما تأتي إلى الناس البسطاء الذين يعتمدون في حياتهم على مستوى معرفي بسيط، هنا ربما أن مساحات المقدمات للاحتمال تكون ربما عشوائية، بمعنى آخر لم تكون أو غير ثابتة أو غير متمكنة من أن تكون علمية بشكل واضح جدا. المهم، بالنتيجة المحصلة، مساحة الاحتمال ليست لها قدرة أن تتخلى عن الواقع المعرفي الإنساني. جيد جدا. من هنا كما قلنا في البحث الماضي، أننا نريد أن نأخذ مدخلا بسيطا جدا كي نتعرف على الاحتمال. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، من خلال مثال بسيط، حاول أن يدخل بنا إلى نظرية الاحتمال، فقال: كثيرا ما نتحدث في حياتنا الاعتيادية عن الاحتمال، فإذا قيل ما هي درجة احتمال أن يظهر وجه الصورة إذا قذفناه أو قذفنا بقطعة النقد عشوائيا إلى الأرض. لاحظ طبعا هذا المثال، إذا أنت جئت به على سبيل المثال، أيضا إنما جيء به أيضا من الأوساط التي كانت تعتمد على مسألة المقامرة. أنتم تعرفون بأنه أبسط مظاهر المقامرة بدت من هناك، يعني بدت من قطعة النقد، وأنها إذا كانت قد رميت إلى الأعلى إلى السماء ثم سقطت على الأرض، فإنه أي الوجهين سوف يظهر منهما. لاحظ، هذا هو المثال الأبسط للمقامرة، أو المثال الأبسط لما يسمى بالشانس، الحظ. هذا هو المثال الأبسط. وقلنا بأنه المقامرة أو القمار بشكل واضح جدا لعب دورا أساسيا كبيرا جدا في دعم البحث العلمي في نظرية الاحتمال، بغض النظر عن الدواعي اللا أخلاقية. طبعا لا إشكال بأنه من الناحية الشرعية هذه الدواعي ليست بدواعا صحيحة، لكن بغض النظر عن ذلك، أقول بأنها جعلت للاحتمال بحث علمي كبير جدا. على أساس ماذا؟ على أساس مصاب ذلك البعد المهم في نظرية الاحتمال في نتيجة الربح والخسارة. على كل حال، هنا يبدأ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالجواب. قال: أجبنا على هذا السؤال بأنه سوف يكون لدينا النصف. طبعا هذه الملاحظة كنا قد ذكرناها قبل، أن نذكرها الآن وهي مهمة جدا، ألا وهي: لاحظوا الأرقام الأساسية التي تعتمد في نظرية المعرفة تبدأ بالصفر وتنتهي بالتسعة. هذه الأرقام العشرة المعروفة، لاحظوا. وهذه الأرقام الأساسية هي التي تمثل محورية ماذا؟ محورية البحث في دائرة الاحتمال. بمعنى آخر، أما أن تكون النتيجة صفر، لاحظ، وهذا لا يمكن أن يكون إلا متى ما كانت هناك استحالة عقلية تامة في المقام تبرز أن يكون ذلك صفر. من قبيل أن ما يقع في دائرة المحتمل ليس له علاقة بالمقدمات. كما على سبيل المثال أقول ما هي العلاقة، أو قل ما هي الاحتمال في أنني إذا رميت نقطة النقد إلى الأعلى على سبيل المثال أن ينفجر المريخ؟ لا علاقة. فهنا تكون النتيجة ماذا؟ صفر. لماذا الصفر؟ لماذا؟ ببساطة لأنه لا توجد علاقة بين رمي قطعة النقد عفوا إلى الأعلى وبين انفجار كوكب المريخ أو زحل، لا علاقة. فتكون النتيجة ماذا؟ صفر في المقام. هذا في مستوى اللا علاقة واللا علاقة الحتمية. أما إذا بدأنا في دائرة العلاقة، فالعلاقة تبدأ من واحد من المجموع. لاحظ، كما على سبيل المثال لو افترضنا أن المجموع في الدائرة هو اثنين أو ثلاثة أو عشرة مهما كان، فيبدأ ماذا؟ بواحد. فيكون مثلا إذا افترضنا بأن هناك وجهان فقط للعملة النقدية المعدنية، إذن سوف يكون مستوى الاحتمال في أن يظهر المطلوب هو واحد منهما، لاستحالة أن يكون كليهما، استحالة أن تكون أن يظهر كلا الصورتين في المقام، هناك استحالة. كما أنه يستحيل أن يكون ثلاثة، لأنه أصلا لا يوجد إلا صورتان. دقق. فإذا لابد أن يظهر أحدهما، هذه اللابدية لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار في المقام. بمعنى أنه يستحيل أن يكون هناك زيادة في دائرة المحتمل على ماذا؟ على مستوى المجموع الموجود. وهذه أيضا نقطة ضرورية في المقام سوف تأتي في دائرة ماذا؟ في دائرة بديهيات النظرية، لأننا عندما سوف نتحدث عن بديهيات النظرية هذه تشكل واحدة من أهم بديهيات النظرية. بمعنى أنه لا يمكن أن يزيد مساحة الاحتمال عن واقع المحتمل. واقع المحتمل مثلا كما قلنا بأننا نريد في المقام أن نرمي القطعة النقدية إلى الأعلى ثم تسقط على الأرض، جيد، هل يمكن أن يظهر كلا الوجهين يعني الصورة والنقش مثلا؟ مستحيل. لاحظ، أو إذا أردنا أن نقول أنه احتمال بعيد جدا، كما على سبيل المثال لو أنه وقفت بشكل عمودي، القطعة النقدية وقفت بشكل عمودي، هذا بعيد جدا إن لم يكن مستحيل. أو نقول بأنه يظهر لنا وجهان ونقش، هذا مستحيل لأنه النقطة القطعة النقدية عفوا في المقام لا تتحمل أكثر من صورة ونقش. دقق. هذه إذن لابد أن تكون واضحة، جيد. بالتالي كما قلنا عندما نأتي إلى مساحة المحتمل، العدد الموجود في دائرة المحتمل، فأما أن يكون هناك لا علاقة حتمية فتكون النتيجة صفر، أو تكون هناك علاقة. فالعلاقة تبدأ من 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذا الحد الأعلى. إذا قلت لماذا لا يظهر 10، أقول بدأنا بمجموعة جديدة، لأنه العشرة سوف نشتقها من الواحد والصفر. لاحظ، إذا جئنا بالأحد عشر إذن هو واحد بالإضافة إلى واحد، هذه الأعداد الصحيحة، أو دعنا نقول هذه هي الأعداد التأسيسية. ما بعد ذلك تبدأ أعداد تفريعية وليست أعداد تأسيسية. من العشرة إلى ما فوق هذه كلها أعداد لا تعتبر أعداد تأسيسية، هذه أعداد ثانوية ليست أعدادا تأسيسية، جيد. المهم عندما نبدأ نحسب بالقياس افترض إلى ما يراد حسابه، فلا بد من تشكيل قيمة. كما على سبيل المثال لو افترضنا بأنه المساحة المحتملة كما قلنا 2، لا يمكن أن يكون أكثر كما في الوجه والنقش. إذن عندما نريد أن نحتمل مساحة الإسقاط بأن يظهر لنا وجه واحد منهما، أما النقش أما الصورة، فيكون المقدار هو أحدهما. لاحظ، لا يمكن أن يكون كلاهما، أحدهما. فهذا الواحد يشكل 1 من 2، يعني ماذا؟ يشكل لنا النصف. إذا افترضنا بأنه لا، أصل المساحة المحتمل 3، إذن الواحد سوف يشكل لنا ماذا؟ ثلث. إذا افترضنا أنها 4 سوف يشكل لنا ربع. إذا افترضنا أنها 5 سوف يشكل لنا الخمس. إذا افترضنا أنها 6 سوف يشكل لنا السدس، السبع، الثمن، والتسع، وثم العشر. جيد. فهذا هو الترقيم الأساسي في دائرة البحث. هنا عندما نأتي إلى المثال الذي ضربه سيد الشيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، نجد بأن القضية كذلك. دقق معي، فيكون النتيجة في دائرة الاحتمال أحدهما، يعني 1/2. يقول أجبنا عن هذا السؤال بأنه النصف، يعني 1/2، أي ظهور وجه الصورة يساوي أحد الاحتمالين، أحد الاحتمالين. جيد. قطعة النقد تساوي 2. طبعا هذا الترميز، رمي قطعة النقد غير صحيح، الرمي ليس له علاقة. دقق معي، الرمي هنا ليس له علاقة، وإنما الكلام في قطعة النقد. حقيقة قطعة النقد أنها متكونة من صورة ونقش، الرمي هنا ليس له علاقة، حتى تكون العبارة عبارة فنية. جيد. المثال الثاني الذي يضربه سيد الشيد الصدر يعمد إلى الترقية من دائرة النصف إلى العشر، 1/10. فإذا افترضنا في المقام أن خالد له أولاد 10 وكان أحدهم أعمى، ثم أردنا أن ننتخب ذلك الأعمى انتخابا عشوائيا من دون أن نعلم من هو سابقا دقيقا، ومن دون أن تكون هناك مساحة حسية لمعرفته بشكل مباشر. كما على سبيل المثال لو افترضنا بأن ألبسنا الجميع ماذا؟ نظارة سوداء، ولا تكون هناك فراسة في عملية المعرفة بعد ذلك. على كل حال، فدرجة احتمال أن يكون المنتخب من دون تمييز سابق، من دون معرفة سابقة، أن يكون هو هذا الاحتمال هو 1/10 ويمثل العشر، عشر العشرة. جيد. فتكون النتيجة أن هذا الفرد أعمى 1، أولاد خالد 10. جيد. قال فإذا كان أحد أولاد خالد 10 أعمى، فما هي درجة احتمال أن يكون أحد أولاد خالد الذي نختاره بشكل عشوائي هو الأعمى؟ قال إن درجة احتمال كونه هو الأعمى هو العشر، 1/10. أي أن هذا الفرد الأعمى 1 الذي ينتخب. لاحظ، أولاد خالد 10، طبعا هذه العبارة أحد أولاد خالد أعمى تمثل 10، لا تمثل 10، تمثل 1 في الواقع. فأما نكتب، لاحظ، هذا فرد أعمى من أحد أولاد خالد بدون أعمى، وأما أن نكتب، لاحظ، أولاد خالد فقط، أما عبارة أحد أولاد خالد أعمى غير صحيحة. لاحظ، بل نكتب أولاد خالد فقط حتى تكون العبارة صحيحة، أن هذا فرد أعمى هو من أولاد خالد. جيد. على كل حال، يقول المثال الثالث، إذا اخترنا 4 من أولاد خالد بطريقة عشوائية. جيد. وأردنا أن يكون ذلك الأعمى منهم، ثم نظرنا إلى المجموع. طبعا هنا سوف تكون لدينا، إذا صح التعبير، تركيب من العمليات، تركيب يعني لدينا عمليتان، تركيب من العمليات. الأولى هي اختيار ذلك الفرد بشكل عشوائي من بين أربعة منهم. دقق. ثم يكون عندنا أيضا واحد ماذا من عشرة، فيكون عندنا هنا كما قلنا عمليتان. العملية الأولى تمثل الربع، واحد على أربعة، لأنه أحد هؤلاء الأربعة ماذا به؟ أعمى. جيد. الثاني هي أربعة على عشرة، يعني أحد هؤلاء الأربعة من العشرة هو الأعمى، فتكون عندنا إذا صح التعبير أو يكون عندنا في المقام عمليتان تركيبيتان. يقول: فإذا اخترنا أربعة من أولاد خالد بطريقة عشوائية، فما هو احتمال أن يكون الأعمى بينهم؟ طبعا هنا الأعمى بينهم، هذه بينهم ترجع إلى من؟ ترجع إلى العشرة، هذا عود على بدء لما مضى، أو ترجع إلى الأربعة وهذا هو الحقيقي. لاحظ، يقول إن احتمال ذلك هو أربعة على عشرة، عفوا الصحيح هو لا، إن احتمال ذلك هو واحد على أربعة، لأننا اخترنا، لاحظ، اخترنا أربعة، حتى لو كان هذا الاختيار اختيار عشوائي، اخترنا أربعة، ثم من هؤلاء الأربعة نريد أن ننتخب واحد وهو الأعمى، أو دعنا نقول يحتمل أن يكون فيه ماذا؟ هو الأعمى، فيكون واحد من أربعة، ثم أربعة على عشرة، فهناك عندنا إذا صح التعبير كما قلنا عمليتان، وعندنا شيء ثالث الذي هو واحد من العشرة، حيث أنه أحد أولاد خالد ماذا به؟ أعمى، هو واحد من العشرة. جيد. يقول: فإذا اخترنا من اخترنا أربعة من أولاد خالد بطريقة عشوائية، فما هو احتمال أن يكون الأعمى من بينهم، أي من بين الأربعة من العشرة؟ إن احتمال ذلك هو أربعة من عشرة، بمعنى واحد من أربعة، لأنه هذا هو المطلوب في دائرة الانتخاب، والأربعة من من؟ من العشرة. لاحظ، فتكون عندنا هنا، يكون عندنا عمليتان، فيقال أحد الأربعة أعمى هو واحد من أربعة، أحد الأربعة أعمى أي واحد على أربعة، أحد أولاد خالد أعمى واحد على عشرة. دقق. فهذه الأربعة في الواقع يكتب فوقها واحد، وهذه العشرة يكتب فوقها واحد، حتى تكون المساحة المحتملة صحيحة، أي عندنا واحد من أربعة، لاحظ، وأربعة من عشرة. لكن هنا نأتي بسؤال، وهو أنه بما أن الطريقة عشوائية، في انتخاب، دقق معي، واحد في دائرة أربعة من العشرة، يمكن أن تكون النتيجة صفر. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هؤلاء الأربعة الذين كنا قد انتخبناهم ليس هو أعمى. لماذا؟ لاتساع الدائرة كما قلنا قبل قليل. نحن عندنا عشرة أولاد يشكل منهم واحد أعمى، وعندنا تسعة ليسوا بعمي. هنا نريد أن ننتخب ماذا؟ واحدا من أربعة، فننتخب أربعة بشكل عشوائي، على افتراض أن واحدا منهم سوف يكون ماذا به؟ أعمى. وممكن جدا أن يكون هؤلاء الأربعة الذين انتخبناهم ليس من بينهم أعمى، فتكون النتيجة كما قلنا صفر لعدم العلاقة، لعدم العلاقة. جيد، حينئذ إذا جئنا وقلنا أحد الأربعة أعمى، أحد الأربعة أعمى، هذا فيه احتمالان. احتمال واحد وهو ربع الأربعة، واحد على أربعة، بأن يكون واحدا فعلا من هؤلاء الأربعة هو أحد أولاد خالد الأعمى، بحيث دخل ضمن المجموعة التي تم اختيارها بشكل عشوائي. هذا محتمل، ومن المحتمل أيضا أن لا يكون كذلك، بحيث أن الواحد في الواقع كان من مجموعة الستة الباقية، كان من مجموعة الستة الباقية. دقق. فحينئذ تكون النتيجة ليست واحد على أربعة، يحتمل أيضا أن يكون صفر على أربعة، بمعنى أنه ليس منهم. فإذا جئنا هنا في دائرة الاحتمال وقلنا ما هي نسبة احتمال أن يكون الأعمى هو أحد هؤلاء الأربعة، دقق، أحد هؤلاء الأربعة الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي، تكون يكون لدينا هنا نتيجتان. نتيجة صفر كما لو كان هذا الأحد هو من الستة الباقية وليسوا من هؤلاء الأربعة الذين نحن انتخبناهم بشكل عشوائي. جيد. الثانية نتيجة أن يكون واحدا كما لو كان فعلا تم إدخاله ولو بشكل عشوائي في ضمن هؤلاء الأربعة. لكن السؤال هنا، هؤلاء الأربعة الذين انتخبناهم ما هي حصة أو احتمال، دعنا نقول، أن يكون أحدهم هو الأعمى من العشرة؟ جيد، ممكن أن يكون واحد وممكن أن يكون صفر أيضا. فهؤلاء الأربعة الذين اخترناهم سابقا كان الكلام عن واحد من أربعة، صفر من أربعة، الكلام في الأربعة بالقياس إلى العشرة. دقق معي، هؤلاء الأربعة الذين اخترناهم بشكل عشوائي، الآن نريد أن نقول ما هو الاحتمال بأن يكون واحدا منهم هو الأعمى من العشرة؟ الجواب أيضا يمكن أن يكون صفر، وأنه لا علاقة لهؤلاء الأربعة بالأعمى، وبالتالي تكون النتيجة صفر. لماذا؟ لأنهم جميعا ليس أحدا منهم أعمى، فممكن أن يكون صفر وممكن أن يكون واحدا وممكن أن يكون واحدا. دقق، هذا محتمل وهذا محتمل، ولا يمكن أن يخرج عن ذلك. يعني لا يمكن أن يخرج الاحتمال، أما أنه واحد وأما أنه صفر، ولا ثالث في المقام، لا يوجد احتمال ثالث. دقق. على كل حال، فقال أحد الأربعة أعمى من الأربعة، ممكن وممكن أن لا يكون. دقق، هذا طبعا مثال وفيه تسامح، يعني ممكن أن يكون أحد الأربعة أعمى، ممكن وممكن أن لا يكون. وقلنا أحد أولاد خالد أعمى، المفروض أنه هذه العشرة تشير إلى كما قلنا قبل قليل إلى أولاد خالد فقط. جيد، الآن السيد الشهيد يقول هذه الكسور التي كنا قد استعملناها، وهي النصف في المثال الأول، الواحد على العشرة في المثال الثاني، الأربعة من العشرة في الاحتمال أو في المثال الثالث، هذه تحدد قيمة احتمال حادثة ما بالنسبة إلى حادثة أخرى، بشرط أن يكون هناك شكل من أشكال العلاقة بينهما، بحيث لا يمكن أن لا يكون هناك أي علاقة بينهما، لأنه إذا لم تكن هناك أي علاقة بينهما استحالة أن تكون هناك نسبة. فهناك في المثال الأول، لاحظ، حادثتان، أحدهما رمي القطعة، قطعة النقد إلى الأعلى، والثانية ظهور الصورة، وجه الصورة. والنصف هنا هو الكسر الذي يحدد قيمة احتمال الحادثة الثانية بالنسبة إلى الحادثة الأولى عندما نقوم بعملية رمي القطعة. طبعا كما قلنا بأنه عندما نريد أن نرجع إلى مساحة الرمي، الرمي ليست لها علاقة مباشرة، يعني لا تغير تغييرا جوهريا من أصل الواقع، وهو أن هناك أحد الصورتين لابد أن تظهر ماذا؟ بالنسبة إلى المجموع. جيد. قال والنصف هو الكسر الذي يحدد قيمة احتمال الحادثة الثانية بالنسبة إلى الحادثة الأولى، أي أن إذا افترضنا وقوع الحادثة الأولى وهي الرمي أعلى، فاحتمال وقوع الحادثة الثانية هو النصف بالقياس إلى شيء ما محدد الاحتمال، ليس مطلقا، يعني بالقياس إلى ظهور الصورة، كما لو قال تظهر الصورة أو قال تظهر النقش. إذا قال أنه يظهر النقش أو قال يظهر الصورة، حينئذ يبرز الاحتمال. جيد. يقول ونحن في دراستنا لنظرية الاحتمال سوف نتناول ثلاثة نقاط أساسية في البحث. النقطة الأولى أن نفترض أننا نعلم مسبقا بما نقصده حينما نقول، دقق معي، أن احتمال ظهور وجه الصورة إذا رمينا قطعة النقد عشوائيا أن يساوي نصف، أي نكتفي هنا بفهمنا العام، دعنا نقول عفوا الفهم الساذج الذي نملكه في حياتنا الاعتيادية من الاحتمال، يعني الفهم البسيط عن مساحة الاحتمال. جيد. وندرس البديهيات والمبادئ التي تفترضها نظرية الاحتمال على أساس هذا البعد البسيط، كما قلنا قبل قليل بأنه على مستوى الفهم البسيط لنظرية الاحتمال لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال أن نفترض وجود نسبة مع عدم وجود علاقة فعلا. جيد. فإذن من البديهيات وجود علاقة، من البديهيات أن تكون العلاقة علاقة متصلة، من البديهيات أنه في المنفصلة تكون النتيجة ماذا؟ صفر. عملية تسريب للنسبة، عملية إخراج للنسبة. قال والتي تجعل بالإمكان، ما هي التي تجعل بالإمكان؟ يعني الواقع البديهي، المبادئ، إجراء العمليات الحسابية على الاحتمال من جمع أو ضرب أو قسمة أو تنقيص. جيد. هذه النقطة الأولى. في النقطة الثانية ندرس على ضوء تلك البديهيات التي تفترضها نظرية الاحتمال. طبعا ما هي مساحة البديهيات؟ 3، 5، 6، أكثر أقل، وقع فيها إشكال سوف نتعرض له بعد ذلك. جيد. قال وفي النقطة الثانية ندرس على ضوء تلك البديهيات التي سوف نستخرجها من أين؟ من واقع الافتراض، وهذا الذي عبرنا عنه إذا تتذكرون، وما يعبر عنه الجيل الحديث من الرياضيات ماذا؟ بالقواعد الفارغة أو المجموعات الفارغة. لاحظ، مجموعات الفارغة هي مساحة افتراضية لما قلنا قبلا، وهذه نقطة أساسية أيضا سوف نركز عليها في البحث القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، هي أن النظرية أن الرياضيات تعتمد اعتمادا كليا على مساحة الافتراض على الاحتمال. لاحظ، والرموز يجب أن لا تكون مخيفة، الرموز يجب أن لا تكون مخيفة، يعني لك أن تبدل ما تشاء من الرموز بما تشاء أيضا من الرموز من دون أن يثير ذلك أي قلق بأي نسبة ما، سوف نتحدث عن ذلك بعد. قال ندرس على ضوء تلك البديهيات التي تفترضها نظرية الاحتمال قواعد حساب الاحتمال، أي القواعد التي تحدد طرائق وطرق جمع الاحتمالات وضربها أو قسمتها أو تنقيصها إذا اضطرت. في النقطة الثالثة نعود إلى نفس المفهوم غير المعرف، لأنه إلى الآن نحن لم نعرف حقيقة. هنا في هذه النقطة الثالثة، وهي نقطة جوهرية مهمة جدا سوف نأتي عليها بعد ذلك كما سوف يعود لها شهيد الصدر قدس الله نفسه زكية، بإعادة حساب الاحتمال إلى ماذا؟ إلى المنطق، يعني إلى التأسيس، أي إلى الاحتمال نفسه لنفسره تفسيرا منطقيا بشكل يفي بالبديهيات التي استعرضناها في النقطة الثانية. يعني كما أننا في المنطق الصوري الأرسطي، أولا لابد من التأسيس ثم لابد من التفريع، وبالتالي إعادة التفريع إلى التأسيس. هنا الكلام هو الكلام أن شهيد الصدر يريد أن يقوم بمقام التأسيس بمساحة التأسيس، ثم على أساس التأسيس يأتي التفريع، ثم إذا كنا نحن والتفريع نفهم بأن ذلك التفريع في الواقع يرجع إلى مساحة التأسيس، أي بشكل تصدق عليه تلك البديهيات، بتفريع تصدق عليه تلك البديهيات، ويكون ويشمل كل ما يمكن بالإمكان تحديد قيمته من الاحتمالات. فإذا قلتم في المقام أنه لماذا أنتم مثلا حددتم قيمتين فقط بأن يكون 0 من 4 أو 1 من 4، بعد افتراض أننا قد انتخبنا 4 من أولاد خالد وفيهم أعمى، لأنه نقول هذا المقام هو مقام الاتصال كما سوف يأتي بعد ذلك وبيان مساحة الاتصال ومساحة الانفصال، نقول لأن القيمة الاحتمالية المتصلة في المقام هي لا تتعدى أن تكون 0 في 4 أو 1 بالـ4، بعد أن كان هؤلاء الأربعة تم انتخابهم بشكل ماذا؟ عشوائي، جيد، فلا يمكن أن يكون غير ذلك. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى النظرية. من هنا إن شاء الله من البحث القادم سوف نعمد إلى مساحة التحليل عبر هذه النقاط الثلاثة التي أشار إليه السيد الشهيد في النقطة الأولى، في النقطة الثانية، في النقطة الثالثة. ونبدأ أولا ببديهيات نظرية الاحتمال التي سوف يأتي فيها الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.